الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فان طلبه العلم هم حمله هذا العلم الشريف، حمله علم الشريعه الذين قاموا بواجب الامه، وذلك لان طلب العلم واجب على الامه، واجب على الجميع ان يحملوا هذا العلم وان يبلغوه وان يعملوا به. فلذلك كان لهم حقوق على الامه لفضلهم عليهم. والدليل على ان هذا العلم فريضه على الامه اي فرض كفايه، قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فإن في هذه الآية أنه يجب أن ينفر لطلب العلم من كل فئة ومن كل فرقة ومن كل قبيلة أو من كل بلدة طائفة يحملون العلم ويتفقهون في الدين، ثم إذا رجعوا إلى قومهم علموهم وبلغوهم ما تحملوه. وهذا ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت كل قبيلة ترسل وافدها، وذلك الوافد يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه ما أوجب الله عليهم وما أوجب على الأمة، ثم إذا رجعوا إلى قومهم أنذروهم وحذروهم وعلموهم وبلغوهم ما جاءوا به وما تحملوه. فدل على أنه واجب كفائي على الأمة أن يحملوا هذا العلم. وقد ورد الحديث المشهور على الألسن، وهو حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، مرويا من طرق عن أنس رضي الله عنه وعن غيره، ولكن ذكر العلماء أن طرقه لا تحلو من مقال. فلأجل ذلك قالوا إن الفرضية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. فالعلم العمومي يعتبر فرض كفاية، بمعنى أنه يجب على الأمة جميعا أن يكون فيهم من يحمل هذا العلم، ومن يتعلم دقائقه، ومن يتعلم صغيره وكبيره. ولكن الأفراد إنما يجب عليهم ما يكلفون به. فمن العلوم الفرضية علم العبادات المفروضة على العباد التي هي فرض عين، كعلم الطهارة وعلم الصلاة وما يتصل بها، وعلم الصوم كذلك أيضا. كل من كلف بأمر فإنه يجب عليه أن يتعلمه، فإذا أمر بالحج وجب عليه ولزمه أن يتعلم أحكامه، وإذا كان من أهل الزكاة وجب عليه أن يتعلم ما يجب فيها وكيفيتها، وكذلك إذا كان من يحتاج إلى المعاملات والمبايعات وما يتصل بها وجب عليه أن يتعلم كيفية التجارة وما يباح منها وغير ذلك. فيكون قوله طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي في الجملة يجب عليهم جميعا أن يكونوا من أهل من حملة العلم الشرعي وأن يتعلموا ما يلزمهم. ولا شك أن العلماء الذين بذلوا أوقاتهم في تلقيه في تلقي العلم وصبروا عليه وقطعوا عليه المراحل أنهم هم الذين قاموا بهذا الواجب الكفائي، الذين أدوا فرض الكفاية عن الأمة، فأصبحوا بذلك لهم الفضل على غيرهم، لهم الفضل على غيرهم من سائر الناس. وهذا الفضل هو معرفة حقوقهم ومعرفة فضلهم، فمن فضلهم أن الله تعالى أحن لهم هذا العلم ورفع مكانتهم رفعا معنويا. دليل ذلك قول الله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال بعض المشايخ: يرفع الله المؤمنين من الصحابة، ويرفع العلماء من غيرهم منهم ومن بعدهم، يرفعهم درجات. وهذا الرفع رفع معنويا، بمعنى أن لهم فضل ولهم مكانة مرموقة ولهم أهلية للإحترام ولهم فضل على من سواهم. ولا شك أنهم بسبب حملهم لهذا العلم أدوا على الأمة واجبها، واجب على الأمة جميعا حمل العلم، فقد أداه من حملهم الله تعالى هذا العلم. وقد ورد أيضا ذكر فضلهم وأن الله تعالى أراد بهم خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله به الخير فتح عليه وألهمه فاجتهد وتعلم وتفقه وحرص على أن يكون من أهل العلم ومن أهل الفقه. الفقه هو الفهم، الفهم لشرائع الله تعالى ولأحكامه وللحلال والحرام وللواجبات وللمندوبات وللمحرمات، معرفة ذلك كله يسمى علما بالأحكام ويسمى فقها. وذلك لأن أهل العلم وحملته لهم أروع الأمثلة. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نرجع إلى هذا المثل نقول إن المطر إذا نزل على الأرض انقسمت الأرض أربعة أقسام: قسم تمسك الماء في جوفها وعلى ظهرها وتنبت الكلاء والعشب، فهذا مثل أهل العلم الذين حفظوا العلم وفقهوا فيه وتعلموه وعرفوا مدلوله وعرفوا مدلول النصوص حفظا وفهما. مثل مطابق. القسم الثاني: أرض طيبة تنبت الكلاء ولكنها لا تمسك الماء، الماء يزل عنها ويسيل، فهؤلاء مثل هذا مثل الذين يحفظون على الأمة الدين، يحفظون النصوص، يحفظون الأدلة، وإن لم يكن لهم يد في الفهم وفي التفكر. القسم الثالث: أرض طيبة تمسك الماء ولكنها لا تنبت، لا تنبت الكلاء، يردها الناس ويرتوون ويسقون دوابهم. هؤلاء مثلهم كمثل الذي يحفظ النصوص ولا يفهمها، وأما الأرض التي هي سبخة لا تنبت ولا تمسك فهي مثل الذين أعرضوا عن دين الله تعالى. وإذا عرفنا هذا التقسيم نقول إن هؤلاء جميعا الذين يحفظون ويفهمون، والذين يحفظون فقط، والذين يفهمون فقط، كلهم من أهل العلم، وكلهم لهم فضل على الأمة، وكلهم لهم حق في الإكرام وفي الاحترام، حيث أنهم تلقوا العلم وورثوه لمن بعدهم. وقد ورد أيضا في فضلهم الأجر الكبير، الأجر الكبير على نصبهم وتعبهم وحرصهم على حفظ ما آتاهم الله وعلى حفظ ميراث نبيهم صلى الله عليه وسلم. لا شك أنهم تعبوا في جمع العلم وتعبوا في تلقيه، ولقوا في ذلك مشقة ولقوا صعوبات، ومع ذلك صبروا وتحملوا، فلهم أجر كبير. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أجرهم وذكر فضلهم، فقال في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والمراد أن من توجه لطلب العلم وسلك له طريقا سواء بعيدا أو قريبا، سواء يستدعي سفرا أو يستدعي غير سفر ولكن شيئا من المشقة، فإن أجره كبير، سهل الله له طريقا إلى الجنة. كذلك أيضا في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أي ستتواضع لطالب العلم رضا بطلبه ورضا بعمله الذي هو التعلم والتفقه في الدين، تتواضع له الملائكة. وضع الأجنحة يعني بسطها، كما أن الطير إذا فخاف وذل مد جناحيه ولسقهما على الارض. فكذلك الملائكه تضع اجنحتها تواضعا لطالب العلم. ثم يقول: وان العالم ليستغفر له كل شيء حتى الفتان في البحر. الدواب والفتان والطيور تستغفر له فضلا عن الملائكه وفضلا عن المؤمنين. يستغفرون لطالب العلم رضا بما يصنع. كذلك ورد الحديث ان عالم واحد اشد على الشيطان من الف عابد. لماذا؟ لان العالم يعرف حيل الشيطان ويعرف شبهاته ويعرف كيده فيرد كيده ويفسد عليه حيلته ويفسد عليه وساوسه التي يلقيها في قلوب الناس. وان العابد الذي يتعبد وهو لم يكن لا يدري ما يجيب به اذا القيت عليه شبهات. كما ورد ان مجموعه من الشياطين جاءوا الى عابد فقالوا: هل الله يقدر ان يجعل الدنيا في بيضه؟ فقال: لا. فقال ابليس: ارايتم انه كفر بكلمه؟ ثم جاءوا إلى عالم فسألوه فقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعرف الشيطان أن أمثال العلماء يفسدون عليه ما يوسوس به. فالعلماء حقيقة هم الذين يردون كيد الكائدين ووسوسة الموسوسين وحيل المحتالين. وصفوا في الحديث بأنهم أهل العدل كما في باب الأحاديث بلفظ: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أعد لهم في هذا الحديث أن حملة العلم هم عدول هذه الأمة الذين هم أهل العدالة وأهل الفضل وأهل الكرم وأهل الرفعة، يحملون هذا العلم. والمراد به العلم الشرعي، ينفون عنه تحريف الغالين، التحريف الذي هو تصريف الكلام يصرفه عن ظواهره، ينفون تحريف اولئك المحرفين الذين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وانتحال المبطلين اي بدع المبطلين ونحالهم التي ينتحلونها ويضمونها الى الدين. من الذي ينفي ذلك؟ هم حملة العلم. وكذلك تأويل الجاهلين اي تأويلاتهم وتكلفاتهم التي يتكلفون بها حتى يصرفوا الناس عن العلم وعن الدين. إذا كان كذلك فإن لهم حق على الأمة. فأولا من حقوقهم المنافسة في عملهم، وهو أن تحرص أيها المسلم على أن تنافسهم وعلى أن تعمل كفعلهم وعلى أن تعمل كعملهم وعلى أن تتطلب العلم كما طلبوه. فإن ذلك من باب الغبطة. إذا غضبت إنسانا على عمل تحرص على أن تعمل ذلك العمل. ورد الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله المال فسلطه على هلكته بالحق، ورجل اتاه الله الحكمه فهو يعمل بها ويعلمها، أو كما في الحديث: والحكمة هي العلم الشرعي الذي هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من أوتيها فإنه ذو حظ عظيم. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فعلينا أن نتنافس في طلب العلم لنحصل على ما حصل عليه علماؤنا. فالمنافسة ليست مذمومة بل ممدوحة في هذا. المنافسة المذمومة في قوله: لا تحاسدوا ولا تنافسوا، يراد بها المنافسة في الدنيا، كما قال بعض السلف: إذا رأيت من ينافسك في الدنيا تنافسه في الآخرة. فالمنافسة في الآخرة هي المحمودة الممدوحة، بمعنى أن أهل الخير يتنافسون ويتسابقون أيهم يكون أسبق من غيره، كما كان الصحابة يتنافسون في الجهاد، ويتنافسون في النفقات في سبيل الله، ويتنافسون في العلم وما أشبه ذلك. كذلك أيضا معلوم أن حملة العلم قد بذلوا فيه أبدانهم، وبذلوا فيه أموالهم، وتعبوا فيه، وصبروا على التعب حتى نالوا ما نالوه من هذه العلوم، وصاروا من حملتها. واجب علينا أن نتحمل ما تحملوه، ونصبر كما صبروا، ونحرص على أن نبذل أوقاتنا ونبذل أعمارنا وأموالنا في تحمل العلم وفي تلقيه. نقرأ في كتب التراجم أن فلانا العالم كان يسافر مسيرة 4 أشهر أو نصف سنة لطلب العلم، ثم يرجع إلى أهله مثلها، وأن كثيرا منهم غابوا عن بلادهم سنة وسنوات عديدة، حتى ذكر في ترجمة الخطيب البغدادي أنه غاب عن بلده 40 سنة يتعلم العلم ويحرص على جمعه. وكذلك العالم الثاني محمد بن إسحاق بن مندة سافر لطلب العلم وغاب عن بلده 40 سنة ورجع بعدها ومعه عدة أحمال من الكتب مما تعلمه وحفظه. هذا الصبر لا شك أنه لأجل تحصيل العلم ولأجل حمله ولأجل حفظه، فيحفظون هذه العلوم ويتنافسون في حفظها، ويصبرون على المشقة وعلى التعب الذي يلاقونه، كل ذلك لأجل أن يحصلوا على الفضل ويحصلوا على الخير. وكذلك أيضا مشايخنا ومشايخ مشايخنا كانوا يأتون إلى هذا البلد لأنه مجمع العلماء، فيغيبون أهليهم سنة أو سنوات، ومحالتهم يسكنون في غرف صغيرة، قد تكون الغرفة 3 أمتار أو أقل، يسكن فيها 3 وأربعة، يقيمون فيها وقتهم كله سنة أو سنتين أو سنوات. لماذا؟ لأجل أن يتعلموا يصبرون على الضيق وعلى الجهد وعلى الغبار وعلى التراب وعلى الوحدة والغزوبة وعلى الجوع والجهد، حتى أن كثيرا منهم لا يجد الطعام إلا في كل يومين مرة أو في كل يوم مرة، بما يسد رمقه يتصدق عليهم من يعرفهم. لا شك أن الذي حملهم على ذلك هو الحرص على حامل العلم حتى يكونوا من أهله، ولأجل ذلك أعطاهم الله ما يتمنون، أعطاهم الله تعالى العلم وفتح على بصائرهم ورزقهم فهما وإدراكا، ورجعوا إلى بلادهم وهم مرموقون ينظر إليهم بعين الإجلال وبعين الاحترام وبعين التوقير، ذلك لأنهم بذلوا في حقه جهدهم وتعبوا حتى حصلوا على ما حصلوا عليه. لذلك نقول إن واجب الأمة أن يعرفوا لهم حقهم وأن يعترفوا بفضلهم. فأولا العالم عليه أن ينزه نفسه عن مجالس الذل وعن مجالس العامة، فلا يجلس مجلسا يمتهن فيه أو يحتقر فيه العلم أو يحتقر فيه صاحب العلم، يصون نفسه عن المجالس التي لا يرى له فيها قدر، كما ذكروا عن أبي الحسن الجرجاني الذي كان من مشاهير العلماء، إذا رأى المجالس التي يخوض الناس فيها الخوض العادي يخوضون في أمور الدنيا وجلس معهم لم يروا له قدرا، فرأوا كأنه من أحد الناس فلا يحترمونه ولا يوقرونه ولا ينزهون المجلس عن الكلام الدنيء وهو فيه، فيتكلمون بسخرية في حملة العلم مثلا وفي العلماء ونحوهم، ويتكلمون بكلام سيء، فرأى أن لا يجلس تلك المجالس، ورأى أن ينزه نفسه وأن لا يجلس إلا مع العلماء ومع الفقهاء الذين هم أهل لأن يجلس معهم. لأنه بعضهم لماذا لا تجلس في مجالس قومك؟ فأنشأ يقول: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، ولن أبتذل في خدمة العلم محدثي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم أعشق به غرسا وأجنيه ذلة. إذا اتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوا حصانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجحم. فهو يقول: نعد العلم الذي حملناه عن أن نجلس به في مجالس السفهاء الذين لا يعرفون قدر العلم ولا قدر حملة العلم. حملة العلم لهم مكانتهم. فأولا علينا أن نعترف بفضلهم، وذلك لأنهم كما قلنا تعبوا إلى أن حصلوا على هذا العلم، فتعبهم هذا أورثهم هذه الرفعة وهذه المكانة. ثانيا نعترف بأن الله تعالى رفعهم على غيرهم وفضلهم على سائر الناس ولأجل ذلك كانوا يوصون بأن تسلك هذه الطريقة التي من سلكها كان من حملة العلم، فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود يعطي بعض تلامذته ويقول: كن عالما أو متعلما أو مجالسا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. فإذا كنت عالما معنى أنك حملت العلم وصرت من أهله فهذه مرتبة رفيعة، فإذا لم تصل إليها فاحرص على أن تكون متعلما، أي تبذل جهدك وتتعلم من حملة العلم وتلقى عنهم، ثم تحرص على أن تكون مجالسا ومستمعا ومستفيدا، فإن من جالس العلماء استفاد من مجالستهم. فإذا لم يتيسر لك ذلك فلا أقل أن تكون محبا تحب أهل العلم وتحب طلبة العلم صغارا وكبارا، ولو كانوا أنزل منك رتبة، ولو كانوا أصغر منك سنا، ولو كانوا أنزل منك شرفا، ولو كانوا أنقص منك مالا، تحبهم لأنهم حملة العلم. ولا شك أن من أحبهم حرص على أن يعمل بإرشاداتهم وأن يتقبل نصائحهم وأن يعمل بمثل أعمالهم. فأما إذا كان كارها للعلم، كارها لحملته، معرضا عنه، منشغلا بما يصد عنه، فإن هذا في سبيله إلى الهلاك والعياذ بالله. ولذلك قال: ولا تكن الخامسة فتهلك. العلم يقل أحيانا ويكثر أحيانا، يعني بكثرة وبقلة حملته. فورد عن بعض السلف أنهم قالوا: إنكم في زمان كثير فقهاء قليل سفهاء، وسوف يأتيكم زمان قليل فقهاء كثير سفهاء، فإذا كان كذلك فاحرصوا على أن تتلقوا العلم من الفقهاء، يعني ولو كانوا قليلا. وقد مر بهذه الأمة أزمنة قل فيها حملة العلم إلا ما شاء الله، حتى في آخر القرن الثالث عشر انشغل كثيرا لأمورهم الخاصة وأعرضوا عن طلب العلم، فأنشأ بعض العلماء قصيدة يرفي فيها العلم. أولها قوله: على العلم نبكي إن قد اندرس العلم ولم يبق فينا منه روح ولا جسم، ولكن بقي رسما من العلم قانسا ذاكرا، وأن قليلا سوف ينطمس الرسم، وليس يفيد العلم كثرة كتبه، فماذا تفيد الكتب إن فقد الفهم. سعار على المرء الذي تم عقله وقد أملت فيه المروءة والحزم. إذا قيل: ماذا أوجب الله يا فتى؟ أجاب: بلا أدري، وأنى لي العلم. وأقبح منا إن أجاب سؤاله بجهل، فإن الجهل مورده وهمه. نقول بعد ذلك إن العلم الصحيح الذي ورد فيه هذا الفضل هو علم الشريعة التي هي ميراث الأنبياء. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والمراد أن ميراثهم هو علم الشريعة، هذا هو العلم الذي حملته أهل للإحترام وأهل للإكرام، الذين حملوا هذا العلم وهو أهم العلوم وأجلها وأفضلها، وكذلك وسائله وما يتوصل به إليه. يقول بعض العلماء: وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، يريد به علم اللغة أو علم اللحو، ولكن هذا خطأ. ولذلك رد عليه بعض العلماء فقال: وإذا طلبت من العلوم أهمها فأهمها عند التقي المؤمن علم الديانة، لا خلاف به لدى كل امرئ متفقه متدين. هذا الصحيح، ولا مقالة جاهلا فأهمها منها مقيم الألسن، لو كان ذا فقه لقال مبادرا فأهمها منها مقيم الأديان، أي العلم الذي يقيم الدين الذي هو ميراث النبيين، هذا هو أهم العلوم، وهو الذي يحرص المؤمن على تلقيه من حملته قبل أن ينقرضوا. ورد في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء أو من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهؤلاء الذين يؤخذ عنهم العلم هم حملة العلم الشريف، يحرص على أن يتلقى عنهم ما داموا في الوجود. فليس كل من حلل المؤهل يسمى عالما، وليس كل من جاوز المراحل الدراسية يسمى أو يصدق عليه أنه عالم، وكذلك ليس كل من وصل إلى رتبة دكتوراه أو أستاذ أو ما أشبه ذلك يصدق عليه أنه عالم، وذلك لأن العلم الشرعي هو الذي يتناهس فيه، ولو لم يكن صاحبه هذه المؤهلات أو هذه الشهادات فهو من حملة الشرع، وهو أهل أن يعرف قدره وأن يعترف بمكانته، ذلك بأن لهم حقوق على المواطنين. من ذلك الحرص على تلقي العلم منهم، تلقيه من أفواههم وأخذه من أعمالهم، فإن من تلقاه عنهم رجي إذا كانت نيته صادقة أن يرزقه الله تعالى علما وفهما وإدراكا ليكون من أهل العلم. كذلك أيضا من حقوقهم اقتداء الأمة بهم، ذلك لأنهم في الأصل لا يعملون إلا بما علمهم الله. لما أنهم حملوا علم الشريعة فإننا لا نزكي على الله أحدا، ولكن نقول إنهم لا يتهمون أنهم أخلوا بالعلم أو عملوا بخلافه إذا كانوا من البررة، إذا كانوا من الأتقياء، إذا شهدت لهم الأمة بالخير وبالصلاح، إذا زكاهم القاصي والداني، إذا كره بفضلهم. فلا نتهمهم أنهم يخلون بالعلم أو أنهم يعملون بخلافه أو أنهم يخالفون ما عملوه حاشاهم، وهم يعرفون فضل العلم وفضل العمل به وعقوبة من لم يعمل بعلمه، يعرفون ذلك. وإن كنا لا نزكي كل أحد مما يدعي العلم، نقول خذوا منه كل ما يقول، وما ذاك إلا أن العصمة ليست إلا للرسل، ولكن الأخذ من العلماء أولى من الأخذ من السفهاء، وكذلك أيضا الأخذ منهم مع معرفة أنهم لا يقدمون على شيء بدون دليل وبدون يقين، وكذلك أيضا تزكيتهم بمعنى شهادة جماهير لهم أنهم على حق، فيقتدى بأفعالهم التي لا تخالف دليلا والتي يظهر فيها أنهم بذلوا جهدهم في هذا، سواء فيما يتعلق بأنفسهم أو فيما يتعلق بالمجتمعات، تتقبل نصائحهم ويعمل بإرشاداتهم ويقرأ في كتبهم ويستفاد من سيرتهم، ويسلك طالب العلم مسالكهم ومناهجهم. كذلك أيضا من حقوقهم الذب عنهم، الذب عن أعراضهم. لا شك أن هناك كثيرا من السفهاء الذين لا يعرفون فضل الخير ولا فضل حملته، وهؤلاء السفهاء ربما يرفعون أنفسهم وربما يزكون أنفسهم ويدعون أنهم ذو معرفة وذو علم، ثم تراهم يقعون في أعراض العلماء، وتراهم يعيبون ويقدحون ويتنقصون ويقولون فلان وفلان ليس له كذا وكذا. مثل هؤلاء لا يجوز أن يصغى إليهم، فيما إذا كان طعنهم في أكابر الفقهاء وفي أكابر العلماء متقدمين أو متأخرين. فإنا نقول لهم ما مقداركم وما ميزانكم حتى تصلوا إلى هذه الرتبة، فأنتم أقل حالا وأنتم أسفه رأيا من أن تطعنوا في علماء الأمة أو تعيبونهم أو تقدحون في سيرهم أو تتنقصونهم. يعيبون أهل الدين من جهلهم بهم، كما أعبت الكفار من جاء من مظهر، يقولون رجعيون لما تمسكوا بنص من الوحي إن كان له الأثر. يعيبونهم لأنهم عملوا بالشرع وأنهم تمسكوا به وأنهم لم يرخصوا لهم فيما يهوونه، ما رخصوا لهم بارتكاب الهوى، ما رخصوا لهم في عمل المحرمات، ما رخصوا لهم في تعاطي الآثام والمحرمات، لما منعوهم أو لما حجزوهم عن ذلك رأوا أنهم أولى بأن يقدح فيهم وأنهم ليسوا علماء ولكن يدعون أنهم عملاء أو ما أشبه ذلك. فمن سمع من أحد شيئا من السخرية أو التنقص لعالم من العلماء المرموقين المعترف بفضلهم فإن عليه أن يذب عنه وأن ينصح ذلك المتنقص ويقول له ما مقدارك يا هذا، ماذا فعلت وماذا أفدت. كان كثيرا من السفهاء في القرن الماضي قد طعنوا في أكابر علماء الأمة عهد الملك عبد العزيز رحمه الله وقالوا إنهم وإنهم، فنصحهم بعض المشايخ وحذروهم وقالوا لهم ما منزلتكم أنتم حتى تطعنوا فيهم وماذا عملتم وماذا فعلتم، واستشهدوا بقول الشاعر أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا، أي لا تستطيعون أن تسدوا مكانهم وأن تقوموا مكانهم، فإنهم قاموا بتعليم الأمة وقاموا بنصائح العصاة ونحوهم وقاموا بإرشاد الضال وهداية التائه وتعليم الجاهل وبذلوا في ذلك ما يمكنهم ورضوا من الدنيا باليسير وأتاهم اليقين أتاهم الموت وهم على هذا التمسك لم يبدلوا ولم يغيروا، فكيف يقدح فيهم من لم يبلغ شأوهم ولم يصل إلى أقل ما وصلوا إليه؟ لا يجوز أن يقدح أحدا في عالم معروف له آثاره وله مكانته. كذلك أيضا قد يقول البعض إن هناك من عندهم أخطاء ولهم زلات ولهم اجتهادات ليست على صواب، فنحن نكدح فيهم لأجل هذه الأخطاء ونحوها، فيتسلطون على مشاهير من علماء الأمة ويعيبونهم وينقصون مرتبتهم ولو كانوا ما كانوا لأجل زلة أو خطأ وقع منهم، ولا شك أن هذا أيضا خطأ وجحد لفضلهم. فأولئك العلماء أو أولئك الدعاة ورثوا من بعدهم خيرا كثيرا، خدموا السنة وخدموا العلم وكتبوا في ذلك الكتابات ونصحوا الأمة ودعوا إلى الله تعالى وهدى الله على أيديهم خلقا كثيرا، هدى الله على أيديهم من أراد الله به خيرا، فتعلموا وتفقهوا في الدين وانتفعوا بعلم أولئك الجهابرة، ولا يضرهم إذا وقع من أحدهم خطأ عن تأويل أو عن تقليد أو عن حسن ظن بشيخه أو ما أشبه ذلك. ولم يزل العلماء يقرؤون في مؤلفاتهم ويستفيدون منها، ولكن إذا وقعوا على خطأ نبهوا على ذلك الخطأ. فمثلا من العلماء المشهورين الإمام النووي صاحب رياض الصالحين، كان مشايخه الذين تلقى عنهم يعتقدون معتقد الأشاعرة في نفي بعض الصفات الفعلية والذاتية ونحوها، فلم يجد بدا من أن يتمسك بما هم عليه وبما أخذه عن مشايخه في هذا الباب، ولكنه عالم بالسنة وعالم بالحديث وله علم بالفقه وله مكانة، شرح صحيح مسلم وألف كتابه رياض الصالحين وكتاب الأذكار وكتاب التبيان، وبدأ بتأليف المجموع شرح المهذب حتى أنهى نحو نصفه أو نحوه، فله فضل كبير. فإذا كان صدرت منه هذه الزلات فلا نطرح كتبه ولا نقول إنه مبتدع، بل نحذر من تلك الأخطاء. وهكذا أيضا العالم المشهور صاحب فتح الباري ابن حجر رحمه الله كان أيضا قد قرأ على بعض الأشعريين باب العقيدة ما يتعلق بالصفات فتأثر بهم، فلذلك يرى عليه بعض التأويلات، ومع ذلك له المؤلفات النافعة التي خدم بها العلم. فهل نطرح تلك المؤلفات ولا نستفيد منها أصلا؟ إذا وجدنا منه زلة أو خطأ نبهنا على ذلك فقط، وأما بقية علومه فإنها محل التقبل. وهكذا أيضا من بعدهم من العلماء الذين عليهم شيء من الانتقادات إلى زماننا هذا، إلى هذا القرن أو إلى القرون القرن الماضي أو الذي قبله، كل هؤلاء يجب أن يعترف بفضلهم وما أسكوه من خدمة للإسلام والمسلمين، سواء من المؤلفات التي تعبوا فيها أو من العلوم التي وضحوها أو من الجهد الذي اجتهدوا فيه وجاهدوا في سبيل الله تعالى، يعترف بفضلهم ولا يجوز انتقادهم ولا القذف فيهم ولا اقتراح علومهم ولا غير ذلك. أما إذا كان هناك مبتدع من المبتدعة المصرين على بدعتهم والمعاندين، وبدعتهم بدعة مضللة كبدعة الروافض مثلا وبدعة غلاة من المعتزلة ومن الجهمية الذين بدعهم تصل إلى الكفر أو التكفير أو ما أشبه ذلك، فمثل هؤلاء إذا وجد لهم مؤلفات في غير معتقدهم وهي شيء من الفوائد فلا مانع من أن يستفاد منها. وأما أن تفطرها وأما معتقداتهم فيحذر منها الكتب التي كتبها لمعتقداتهم، كان كثيرا من مشائخنا يحذرون من كتاب الإحيائي للعالم المشهور الغزالي، ولكن قصدهم بذلك أن عليه شيء من بقايا التصوف ومن بقايا الفلسفة، وأنه لم يكن من أهل الحديث، فلأجل ذلك حشد في كتبه الكثير والكثير من الكثير والكثير من الأحاديث الموضوعة والمكتوبة ونحوها. ولكن لا يمنع ذلك طالب العلم الفاهم أن يستفيد من كتبه. ونقول إن واجبنا نحو الجميع الاعتراف بفضلهم، ولكن التحذير من الخطأ الذي وقعوا فيه نفس الخطأ. وبكل حال فإن علماء الأمة يتفاوتون، فنعترف مثلا بفضل الصحابة، علماء الصحابة رضي الله عنهم، من طعن في أحد منهم فإنه أهل أن يضلل من كسرهم أو طعن في صحبتهم أو طعن فيهم أو ظنهم بالردة أو نحو ذلك فإنه يضلل. وقد اتفق جمهور الأمة من أهل السنة على أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول وليس فيهم قادح ولا يتهم أحدهم أحد منهم لأنه تعمد كذبا أو أنه قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ثم بعدهم الفضل التابعون الذين تتلمذوا على الصحابة وتفقهوا عليهم وتعلموا منهم. لا شك أيضا أنهم أفضل الأمة بعد الصحابة. قد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ثبت عنه أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيه مسلما. وفي رواية تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فشهد للصحابة ثم بعدهم التابعون ثم بعدهم تابع التابعين وهم القرون المفضلة القرون الثلاثة. بعدهم قد قال بعض السلف إنه كاد مذهب السنة أن يرنحل ولم يبق عليه في باب العقيدة إلا أفراد قلة يستحقون إلا أن الله تعالى أقام بهم الحجة وقطع بهم المعذرة فكانت حجة الله على عباده حيث بقيت مؤلفاتهم وكتبهم إلى زماننا هذا. كذلك أيضا كلما استحكمت غرمة الإسلام أقام الله تعالى من يجدد لهم دينهم. ففي القرن السابع وأول الثامن أقام الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث كان ذلك الوقت قد استحكم فيه الغربة فظهر فيه الاعتزال وظهر فيه التصوف وظهر فيه التحريف والتعطيل. فجاهد رحمه الله ونصر السنة وبذل في نصرها ما أمكنه ونصره الله تعالى على كلمته. ثم في القرن الثاني عشر أظهر الله تعالى أيضا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي فقهه الله تعالى في الدين وعلمه التوحيد وفهم كيف يظهر هذا التوحيد الذي هو دين الله تعالى والذي بعث الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه. وفق الله تعالى أمراء آل سعود رحمهم الله تعالى ووفقهم لأن نصروه وأيدوه. ثم تلقوا معه العلم الذي بذله كانوا أيضا يبذلونه وكانوا يتعلمونه. فذكروا عن بعض الأئمة من آل سعود رحمهم الله أنهم اشتغلوا بالعلم فكانوا أمراء أو علماء. لا شك أن هذا دليل على أنهم أحسوا بفضل العلم فبذلوا فيه جهدهم ولم تشغلهم المناصب ولم تشغلهم الولايات ولم تشغلهم الإمارة ولا الأعمال. ثم لم يزل ورثتهم ورثت هاتين القبيلتين من آل سعود ومن آل ذرية الشيخ محمد رحمه الله يتوارثون هذا العلم. ومع ذلك فإن الله جعل لهم أعداء وإذا أراد الله نصر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. فلما أن كان هناك بعض الحسدة الذين حسد هؤلاء الأئمة على ما آتاهم الله تعالى، وأرادوا أن ينكروا من طريقتهم، أخذوا يعذبونهم وأخذوا يتنقصونهم وأخذوا يذكرون أن فيهم من العيوب كذا وكذا ويلصقون به من الأكاذيب كذا وكذا. رادت تلك الأكاذيب على سدد من كثير من الناس في أطراف الأرض وهي كثير من الدول، واعتقدوا أنها حق فصاروا ينشرونها ولا يزالون ينشرون تلك المثالب ويعتقدون أنها حق وصدق إلى هذا اليوم. ولكن قيض الله تعالى لهم من يرد عليهم ومن يبطل أكاذيبهم ويبين تلك الترهات التي ينفقونها ويجمعونها، ويبين أنها من أقوال الحسود، حسد الفتائل أن ينالوا سعيه. فالقوم أعداء له وخصوم كضرائب الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. كذلك أيضا في زماننا كثير من العلماء الذين لهم مكانة ولهم فضل يوجد في البلاد النائية من يحسدهم ومن يحرص على أن يتنقصهم. لماذا؟ لأنهم خالفوه في العقيدة كما يقول، أي لما أنهم ظهر منهم شيء من البدع التي يحبونها، أظهروا بدعا كبدع المولد مثلا أو بدع إحياء بعض الليالي بلا دليل أو بدع التصوف والغلو فيها أو المزارات أو ما أشبه ذلك، ظنوا أن من خالفهم في ذلك فهو ضال مضل، فصاروا ينقبون عن زلات العلماء ويجعلون من الحبة قبة وينشرون لهم نشرات سيئة ويتهمونهم بأنهم وبأنهم. فإذا سمعت من يتنقص علماء هذه الأمة علماء هذه الدولة وفقهم الله معنى تعرف عنهم فلا تصغي إلى ذلك، بل عليك أن تذب عنهم، تذب عن أرض أخيك. يقول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تمنعه وتحجزه عن الظلم، فذلك نصرك إياه. فهذا بلا شك من حقوق هؤلاء العلماء وحملة العلم على تلامذتهم وعلى جماهير الأمة. فهذا ما نحب أن نبينه من حقوق حملة العلم. ونحمد الله أن نرى والحمد لله من شبابنا في هذه البلاد وفي هذه الدولة عموما من يعترف بفضلهم ومن يدين لهم بالحق ومن يمدحهم ويثني عليهم وينشر محاسنهم وينشر مؤلفاتهم وأشرطتهم ويدعو إليها ولا يلتفت إلى من يطعن فيهم أو يتنقصهم. ونرى أن أولئك الذين يتنقصون حملة العلم ولو كانوا يدعون أنهم من العلماء ونحوهم ويدعون أنهم يخلصون للأمة وينصحون لهم، نرى أنهم في سفه وأن الناس لا يتقبلون منهم، وأنهم ولو نالوا مكانة ولو نالوا شهرة فإن ذلك لا يزيدهم إلا سفالا. وهذه سنة الله تعالى هي أن من نصر الباطل أذله الله. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين يعترفون بفضله عليهم ويعملون بما آتاهم ويعرفون من حق والدين أهله ولحملة العلم مكانتهم ويحترمونهم ويقدرونهم حق فضلهم. نسأله سبحانه أن يجعلنا من أنصار الدين الذين يقولون ويفعلون إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.